بسم الله والحمد لله
حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم ما بعد،
قال المؤلف رحمه الله تعالى، قال المصنف رحمه الله تعالى: عن ابي واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن. قلتم: والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من كان قبلكم. رواه الترمذي وصححه. أبو واقد،
طيب، أولا هذا الحديث صحيح، أخرجه الإمام أحمد كما ذكر، والترمذي وغير واحد أخرجه غير واحد منهم الإمام الترمذي، الإمام أحمد والترمذي، وإسناده صحيح، وإسناده صحيح، وهو أصل في هذا الباب، وهو أصل في هذا الباب. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: أبو واقد اسمه الحارث بن عوف، وفي الباب عن أبي سعيد وأبي هريرة، قاله الترمذي، وقد رواه أحمد وأبو يعلى وابن أبي شيبة والنسائي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني بنحوه. قوله عن أبي واقد تقدم اسمه في قول الترمذي، وهو صحابي مشهور، مات سنة 68 وله 85 سنة. قوله: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين، وفي حديث عمرو بن عوف وهو عند ابن أبي حاتم وابن مردويه والطبراني قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح ونحن ألف ونيف، حتى إذا كنا بين حنين والطائف. الحديث
كما ذكر رحمه الله تعالى رواه الطبراني، والطبراني رواه في المعجم الكبير، وكذا رواه هؤلاء كما ذكر ذلك السيوطي في الدر المنثور، وهو من طريق كثير بن عبد الله ابن عمرو بن عوف المزني، من طريق كثير ابن عبد الله ابن عمرو ابن عوف المزني، وهو متروك الحديث، فالحديث لا يصح من حديث عمرو ابن عوف، ولكن صح من حديث من؟ صح من حيث أبي واقد الليثي. وكثير ابن عوف، كثير بن عبد الله بن عوف، الإمام الترمذي رحمه الله تعالى يحسن حديثه، وبعض أهل العلم كما ذكر ذلك الذهبي رمى الإمام الترمذي رحمه الله تعالى بالتساهل بسبب تحسينه أو بسبب توثيقه لكثير بن عبد الله، بسبب توثيقه أو تحسينه لحديث كثير بن عبد الله كما ذكر ذلك الذهبي رحمه الله تعالى في الميزان. والترمذي رحمه الله تعالى مسبوق بالبخاري في تحسين حديث هذا الراوي، واضح يا جماعة أم لا؟ فمن قال إن الترمذي متساهل بسبب هذا يلزم أن يصف البخاري كذلك بهذا الأمر، وإلا لزم أن لا يصف الجميع، وهذا هو العدل، أن لا يصف هذا بالتساهل ولا هذا بالتساهل، بل هذه من الاجتهادات التي تتغير وتختلف من إنسان إلى آخر، من عالم إلى آخر، ومحل هذا كتب علم الحديث ومصطلحه، والله أعلى وأعلم. فضل.
قال رحمه الله تعالى: قوله ونحن حدثاء عهد بكفر، أي قريب عهدنا بالكفر، ففيه دليل على أن غيرهم ممن تقدم إسلامه من الصحابة لا يجهل هذا، وأن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يأمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة ذكره المصنف
أي ذكره المصنف رحمه الله في المسائل، وهذا يدلنا على ثقوب فهم الشيخ رحمه الله تعالى وحسن استدلاله، فهو ذكر هذا الحديث في هذا الباب لم يذكره عبثا، ولكن ذكره رحمه الله تعالى بعد أن تأمل تأملا عميقا المعاني التي دل عليها هذا الحديث. فمن هذه المعاني ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى ها هنا في قوله، ففيه دليل على أن غيرهم حينما قالوا حدثاء عهد بكفر، أي أنهم ما زالوا حديث عهد بكفر وحديث عهد بماذا؟ بإسلام. قال على أن غيرهم، فيه دليل على أن غيرهم ممن تقدم إسلامه من الصحابة لا يجهل هذا، أي أن الصحابة الذين قدم عهدهم بالإسلام ورسخ إيمانهم مع مخالطتهم ومعرفتهم لأمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحواله ولدين الله جل وعلا صاروا يعلمون أن هذا النوع من الأفعال من الشرك الأكبر، من الشرك بالله جل وعلا، كانوا يعلمون أن هذا من الشرك بالله جل وعلا، فلم يطلب هؤلاء الأكابر هذا المعنى، ولكن طلبه ماذا؟ حدثاء العهد بالإسلام. لذا كان هذا القوم من أبي واقد الليثي كالاعتذار عما بدر منهم رضي الله عنهم وأرضاهم، أو قل مما بدر ممن قال هذه المقالة، أن هذه المقالة نتجت عن ماذا؟ نتجت عن قوم لا زالوا حديث عهد بماذا؟ بإسلام، أي لم يتفقهوا بعد في دين الله جل وعلا ويتعلموا أحكامه. ففيه دلالة على ما ذكر الشيخ من أن غيرهم ممن رسخ دينه وثبت إيمانه واحتك بالإسلام عن قرب وبرسول الله صلى الله عليه وسلم كان على يقينه من أن هذه الأشياء غير مشروعة، بل هي من الأقسام الممنوعة. وقوله أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يأمن أن يكون في قلب بقية من تلك العادة، بمعنى أن الغالب أن من كان في بيئة ما، لا سيما إذا كانت بيئة ملوثة بالشركيات، ملوثة بالبدع، ملوثة بهذه المعان، أنه إذا خرج إلى بيئة أخرى وما زال حديث عهد تجده تطرأ عليه تلك الأشياء التي كان قد ألفها وعاش عليها. ومما يذكر في هذا الباب ما ذكره ابن العربي رحمه الله تعالى، ابن العربي المعرف المالكي، لأن ابن العربي اثنان المعرف كما يقول العلماء والمنكر، المعرف معرفة والمنكر ماذا يا جماعة؟
نكرة.
واضح، المعرف هو الإمام المالكي، وأما الآخر فهذاك زنديق من الزنادقة، ابن العربي الطائي زنديق من الزنادقة، وأما أبو بكر ابن العربي فهو إمام من الأئمة. الحاصل أن أبا بكر ابن العربي يقول عن شيخه الغزالي، يقول عن شيخه الغزالي يقول ابتلع الفلسفة قال فأراد أن يستقيها فما استطاع. ما سبب ذلك يا جماعة؟ قد امتلأ منها. واضح يا جماعة ام لا؟ فهذا فيه هذا المعنى الذي ذكره الشيخ رحمه الله، من أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يأمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة. واضح يا جماعة ام لا؟ لكن من جاهد نفسه في تخليص نفسه عما كان فيه وتحسين نفسه إلى الخير، فالله جل وعلا قال في كتابه الكريم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع من؟ لمع المحسنين. واضح يا جماعة؟ والصحابة كلهم كانوا على هذا الحال، وانظر إلى ما صاروا إليه من الحال. واضح يا جماعة؟ الصحابة قبل الإسلام كيف كان حالهم؟ كحال هؤلاء، وبعد أن أسلموا صاروا ماذا؟ صاروا أئمة هدى في كل باب من أبواب الفضيلة والخير، وهذا مصداق لقول الله جل وعلا: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فضل.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: قوله وللمشركين سدرة يعكفون عندها، العكوف هو الإقامة على الشيء في المكان، ومنه قول الخليل عليه السلام: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. وكان عكوف المشركين عند تلك السدرة تبركا بها وتعظيما لها. وفي حديث عمرو: كان يناط بها السلاح فسميت ذات أنواط، وكانت تعبد من دون الله. قوله وينوطون بها أسلحتهم، أي يعلقونها عليها للبركة. قلت: ففي هذا الباب بيان أن عبادتهم لها بالتعظيم والعكوف والتبرك، وبهذه الأمور الثلاثة عبدت الأشجار ونحوها.
طيب، قوله رحمه الله تعالى وهو في صدد شرح حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه وأرضاه في قصة خروجهم يوم حنين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم حدثاء عهد بإسلام، يقول: وللمشركين، أي مر الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وفيهم هؤلاء الحدثاء، حدثاء عهد بإسلام، لأنهم دخلوا في الإسلام عام الفتح، والنبي صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح مكة فمكث فيها أياما يسيرة ثم انطلق إلى حنين وقاتل هوازن، وفي أثناء الطريق حصل ما حصل، ومنه حصل هذه القصة التي يذكرها أبو واقد الليثي رضي الله عنه وأرضاه. وقوله رضي الله عنه في هذا الحديث: وللمشركين سدرة، وللمشركين سدرة، في إشارة إلى أن هذه السدرة كان المشركون يعظمونها، كان المشركون يعظمونها، وهل هو تعظيم عادي؟ الجواب: لا. معنى يعظمونها أي يتألهون لها بعبادة التعظيم، بعبادة التعظيم. ويدل على هذا أنهم يعكفون لها، وهذا معنى آخر من معاني العبادة، معنى آخر من معاني العبادة، لأن العكوف هو إقامة على الشيء في المكان على سبيل ماذا؟ على سبيل التعبد، على سبيل التعبد. فهم كانوا عاكفين على هذه الشجرة تعبدا تعظيما، وكذلك عاكفين عليها تعبدا، كما قال رحمه الله. وفي حديث عمرو تقدم معنا أن حديث عمرو فيه أنه ضعيف، قال: كان يناط بها السلاح فسميت ذات أنواط، فسميت ذات أنواط، وكانت تعبد من دون الله. وقوله وينوطون بها أسلحتهم، كما قال الشيخ، أي يعلقونها عليها للبركة، يعلقونها عليها للبركة. إذن هذا المعنى كذلك الذي لأجله صاروا كذلك مشركين، يعلقون بها الأسلحة رجاء البركة، أن تصيب أسلحتهم البركة بتعليقها بهذه الأشجار، فتكون في هذه الأسلحة الخير والقوة، وتكون ماضية، ويكون كذلك في أصحابها البركة. إذن طلب البركة من غير الله عز وجل واعتقاد البركة في غير الله عز وجل، إذن اجتمع في هؤلاء المشركين معان صاروا بها مشركين: الأول أنهم عظموها تعظيم تأله، واضح يا جماعة؟ الثاني أنهم عكفوا عليها، أي قاموا عليها بعبادة الاعتكاف. الأمر الثالث أنهم علقوا عليها أسلحتهم طلبا للبركة من هذه الشجرة، طلبا للبركة من هذه الشجرة. وهذه المعاني الثلاثة شرك بالله عز وجل، وهي من قسم الشرك الأكبر، من الشرك الأكبر. قال الشيخ عبد الرحمن: ففي هذا، أي فيما تقدم، بيان أن عبادتهم لها بالتعظيم، هذا الأمر الأول. التعظيم من أين مأخوذ؟ من قوله للمشركين، وللمشركين سدرة، واضح يا جماعة؟ أي أنها أي أن السدرة مختصة بهم، أن السدرة مختصة بهم يعظمونها ويتألهون لها. قال والعكوف والتبرك، إذن هذه ثلاثة معان. لذا قال وبهذه الأمور الثلاثة عبدت الأشجار ونحوها، عبدت الأشجار ونحوها. وبها يعلم أن الشيخ رحمه الله تعالى حينما قال بمن تبرك بشجرة أو حجر أو نحوها فإنه من الشرك، لماذا؟ لهذه المعاني الثلاثة، لهذه المعاني الثلاثة، عبادتها بالتعظيم وبالاعتكاف وبالتبرك. واضح هذا جماعة أم لا؟ فهذا مما يتنبه له. فقد يقول قائل ما وجه عبادتهم لها؟ فالجواب ثلاثة أمور: الأول بالتعظيم، الثاني بالاعتكاف، الثالث بماذا؟ بالتبرك بها، بالتبرك بها. فهذه أمور الثلاثة صيرت هذا الأمر، أي التبرك بالأحجار والأشجار ونحوها، من الشرك الأكبر. تفضل.
قال رحمه الله تعالى قوله فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط، قال أبو السعادات سألوه أن يجعل لهم مثلها فنهاهم عن ذلك. وأنواط جمع نوط، وهو مصدر سمي به المنوط، ظنوا أن هذا محبوب عند الله وقصدوا التقرب به، وإلا فهم أجل قدرا من أن يقصدوا مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم.
طيب، قوله عن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم الحدثاء عهد بالإسلام اجعل لنا ذات أنواط، اجعل لنا ذات أنواط، هذا طلب. فقال سألوه، قال أبو السعادة سألوه أن يجعل لهم مثلها، أن يجعل لهم مثل تلك الشجرة، لأنهم ما زالوا حديثي عهد بإسلام. قال فنهاهم عن ذلك، فنهاهم عن ذلك. استدل من استدل من أهل العلم بهذا الحديث على أن من كان من الصالحين، بل كان ممن عنده علم، ممن كان عنده علم، ربما خفي عليه أنواع من الشرك، ربما خفي عليه أنواع من الشرك. فهؤلاء الصحابة الذين هم حدثاء عهد بإسلام عرب، هكذا أم لا؟ والعرب يعلم معنى لا إله إلا الله، وأن معناها ماذا يا جماعة؟ لا معبود حق إلا الله، ومع هذا خفي عليهم هذا المعنى وأنه من ماذا؟ من الشرك. فقال العلماء فيه أن من يكون قد يكون عالما إلا أنه قد يخفى عليه بعض ماذا؟ بعض أمور الشرك. فإذا كان الأمر كذلك تحقق على الكبير فضلا عن الصغير أن يهتم اهتماما كبيرا في مسائل التوحيد ومداخل الشرك وأبواب الشرك. واضح يا جماعة أم لا؟ ولا يقول قائل كما يقول بعض الحزبيين في هذه الأزمان، يقولون إن التوحيد يتعلم، يستطيع أن يتعلمه الإنسان بعشر دقائق. التوحيد الذي بعث الله عز وجل به الرسل وأنزل به الكتب وحصل ما حصل بين رسل الله وبين أعداء الله، يقول هؤلاء تهوينا لأمر هذا التوحيد، يستطيع الإنسان أن يتعلم التوحيد في عشر دقائق. وإذا نظر الإنسان إلى عقائد هؤلاء وجدهم في ضلال والعياذ بالله، فهم في باب مفتوح وفي باب آخر مغلق، ولا أدل على ذلك بماذا؟ على جهل بالتوحيد من مقالتهم هذه المقالة، لا أدل بجهل هؤلاء أو لجهل هؤلاء بالتوحيد من مقالتهم هذا في التوحيد، أن التوحيد تعلم في ماذا؟ في عشر دقائق. الخليل إبراهيم عليه السلام يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وهذا من تمام ماذا؟ من تمام توحيده، ولا يتأتى ذلك إلا بعلم ومعرفة. وهؤلاء المساكين يقولون ماذا؟ يقولون العلم أو التوحيد استطاع أن يتعلمه الإنسان في 10 دقائق. سبحان الله، تقليب حقائق. فالحاصل أن هؤلاء قد خفي عليهم هذا النوع من الشرك، ولكن من تأدبهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع كونهم حدثاء عهد بإسلام، ما فعلوا ذلك الأمر مباشرة وقالوا نفعل بأنفسنا، بل طلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. ففيه تأدب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسؤالهم قبل العمل. وقد استدل من استدل من أهل العلم بهذا الحديث ونحوه على وجوب سؤال أهل العلم عند المسائل، عند العبادات ونحوها التي لا يعلم حكمها، التي لا يعلم الإنسان حكمها. إذا أراد الإنسان أن يعمل عبادة من العبادات فعليه أن ماذا؟ يسأل عن حكمها، ما حكم هذه العبادة؟ هل تجوز؟ هل تشرع أم لا؟ وفي دلالة أيضا على أن باب العبادات توقيفي. واضح هذا جماعة أم لا؟ فهؤلاء قالوا هذا عبادة وخير، لكن ما فعلوها، ذهبوا إلى رسول الله وطلبوا منه ذلك، نفعل ذلك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال. تفضل.
قال رحمه الله تعالى قوله فقال رسول الله صلى الله عليه،
وقوله رحمه الله تعالى ظنوا أن هذا محبوب عند الله وقصدوا التقرب به، وإلا فهم أجل قدرا من أن يقصدوا مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك فيه دلالة على أن حسن القصد لا ينفع، حسن القصد لا ينفع، بل لابد من الاتباع، لابد أن يكون الأمر مشروعا. وفيه كذلك دلالة على أن من قال أنا أتعبد إلى الله عز وجل، أو أتعبد أنا أتقرب إلى هؤلاء الصالحين، أتقرب إلى هؤلاء الصالحين تقربا لله عز وجل وعبادة لله عز وجل، فيقال هذا لا يجوز، هذا من الشرك بالله عز وجل. تتقرب إليهم بالعبادة تقربا إلى الله، نقول القصد الحسن لا ينفع. فإن المشركين الأول أخبر الله جل وعلا عنهم أنهم قالوا ماذا؟ ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هذا مقصد حسن أم لا؟ يريد القرب من الله عز وجل. ما نعبدهم إلا ليقربونا، إذن أرادوا القرب من الله جل وعلا، هل نفعهم ذلك؟ الجواب لا، بل هم مشركون. إذن من كان قصده حسنا ولكنه فعل ما يضاهي هذا القصد الحسن وما يبعده عن الله عز وجل، فإنه لا ينفعه ذلك القصد الحسن، لا سيما إن علم أن هذا الذي يتقرب به ما يزيده من الله عز وجل إلا بعدا. تفضل.
قال رحمه الله تعالى قوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر، وفي رواية سبحان الله، والمراد تعظيم الله تعالى وتنزيهه عن هذا الشرك بأي نوع كان مما لا يجوز أن يطلب أو يقصد به غير الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعمل التكبير والتسبيح في حال التعجب تعظيما لله وتنزيها له إذا سمع من أحد ما لا يليق بالله مما فيه هضم للربوبية والإلهية.
بمعنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان من عادته إذا سمع شيئا خرج عن نظائره، تعجب، وكان من تعجبه صلى الله عليه وسلم أن يكبر، أن يقول الله أكبر، وهذا فيه معنى التعظيم لله جل وعلا، وكذا فيه معنى التنزيه لله عز وجل عن كل نقص وعيب. وكذلك العكس، أو يقول سبحان الله، وهذا فيه تنزيه الله عز وجل من كل عيب، وفيه كذلك تعظيم الله عز وجل وإجلاله، أن له الكمال المطلق الذي ليس فوقه كمال. فالتكبير يدل على الكمال ويدل كذلك على ماذا؟ على نفي النقص. والتسبيح يدل على نفي النقص ويدل كذلك على ثبوت الكمال. إذن كلا المعنيين متلازمين. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما يقول مثل هذه العبارات لأجل أنه صلى الله عليه وسلم إنما جاء بماذا؟ جاء بالتوحيد. صلى الله عليه وسلم جاء بالتوحيد وبعبادة الله عز وجل وحده، فكيف بعد هذا يقول من يقول اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط؟ إذن كان هذا الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأجل هذا المعنى. تعجب صلى الله عليه وسلم أن يقول قائل اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، والرسول صلى الله عليه وسلم إنما جاءهم لأجل ماذا؟ لأجل أن يعبدوا الله وحده لا شريك له. فكان التعجب لأجل هذا المعنى. تفضل.
قال رحمه الله تعالى قوله إنها السنن بضم السين أي الطرق، قوله قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها، شبه مقالتهم هذه بمقالة بني إسرائيل بجامع أن كلا طلب أن يجعل له ما يألهه ويعبده من دون الله، وإن اختلف اللفظان فالمعنى واحد، فتغيير الاسم لا يغير الحقيقة.
طيب، قوله رحمه الله في الحديث قلتم والذي نفسي بيده كما قال بنو إسرائيل كما قال بنو إسرائيل لموسى إلى آخر كلامه اجعل لنا ذات أنواط، قال شبه مقالتهم هذه بمقالة بني إسرائيل، وتنبه إلى قوله مقالة، المقالة كالمقالة أي مقالة أولئك، مقالة الصحابة اجعل لنا ذات أنواط كما قالت أصحاب موسى اجعل لنا آلهة. واضح يا جماعة؟ لا، قد يقول قائل هؤلاء صرحوا قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، وهؤلاء إنما قالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. واضح يا جماعة؟ لا. فلماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا مثل هذا قلتم كالذي قال كما قال أصحاب موسى؟ الجواب أن المعنى هو المعنى. واضح يا جماعة؟ المعنى هو المعنى. اجعل لنا ذات أنواط معناه ماذا؟ اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. واضح يا جماعة أم لا؟ لذا قال الشيخ رحمه الله تعالى هنا قال بجامع أن كلا طلب أن يجعل له ما يألهه ويعبده من دون الله. واضح يا جماعة أم لا؟ ثم زاد ذلك المعنى فقال وإن اختلف اللفظان فالمعنى واحد. ما هو المعنى؟ اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال فتغيير الاسم لا يغير الحقيقة. ففيه أن ما يدعوه ويزعمه أهل القبور كما سيأتي معنا أن هذا ليس عبادة لهم وهذا ليس تألها لهم لا يخرجه عن كونه تألها لهم. واضح هذا يا جماعة؟ وأيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم قلتم والذي نفسي بيده فيه حلف النبي صلى الله عليه وسلم على الأمور العظيمة توكيدا لهذا المقام، وإلا فإنه صلى الله عليه وسلم هو أصدق الخلق، ومع هذا لعظم هذا المقام أقسم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بهذا القسم، وكان يكثر من أن يقسم بقوله والذي نفسي بيده ومقلب القلوب. فصلى الله عليه وسلم قال قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى. وهناك أيضا مناسبة أخرى بين المقالة والمقالة وبين الحال والحال. الناظر في أصحاب موسى عليه السلام متى قالوا هذه المقالة؟ بعد أن أغرق الله عز وجل فرعون ومن معه، وبعد أن أنجاهم الله عز وجل من فرعون. قال الله عز وجل وجاوزنا ببني إسرائيل البحر بعد ماذا؟ بعد أن أغرق فرعون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. فهؤلاء حصل بعد أن أنقذهم الله عز وجل من البحر، وبعد أن أنقذهم الله عز وجل من فرعون، وبعد أن أنجاهم الله عز وجل من هذه الأمور كلها أغرق فرعون، بدلا أن يقولوا الحمد لله عز وجل ويزدادوا عبادة لله عز وجل وشكرا، خرجوا فوجدوا أناسا يعبدون فقالوا ماذا؟ اجعل لنا آلهة كما لهم آلهة. إذا نظرنا كذلك في حال هؤلاء الذين قالوا هذه المقالة، النبي صلى الله عليه وسلم قبل حنين ماذا حصل؟ فتح مكة، التي بفتح مكة فتحت بعدها البلاد. واضح يا جماعة؟ لا، إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. الآية، وقال الله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. إذا جاء نصر الله والفتح، إذن فتح مكة كانت من أعظم نعم الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه. بعد أن فتح الله عليهم ذلك انطلقوا إلى أين؟ إلى حنين. في طريقهم إلى حنين حصلت هذه القصة. واضح يا جماعة؟ لا، حصل مناسبة لهذا الأمر، فكانت المناسبة باعتبار الأحوال، وكذلك باعتبار آخر باعتبار ماذا؟ الأقوال التي صدرت ممن صدرت. اجعل لنا ذات أنواق كما لهم ذات أنواق، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. واضح هذا يا جماعة؟ لا. فكما ذكر الشيخ أن هؤلاء شبه النبي صلى الله عليه وسلم مقالتهم بمقالة بني إسرائيل بجامع أن كلا طلب أن يجعل له ما يألهه، أي يعبده ويتعبده ويتقرب إليه، لأن معنى التبرك كما مر معنى طلب البركة تعظيما وإجلالا، وفيه كذلك معنى العكوف ونحوه. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: ففيه الخوف من الشرك، وأن الإنسان قد يستحسن شيئا يظن أنه يقربه إلى الله، وهو أبعد ما يبعده من رحمته ويقربه من سخطه.
كما تقدم من أن الإنسان لا يكفيه مجرد حسن القصد، يقول سأفعل هذه العبادة وقصدي حسن، بل لا بد أن يكون موافقا لشرع الله عز وجل، لأنه ربما يتقرب إلى الله جل وعلا بما يزيده من الله بعدا، كما في هذه القصة. أرادوا ماذا؟ أرادوا التقرب إلى الله عز وجل بهذا الفعل، فكان ما كان فضل.
قال رحمه الله: ولا يعرف هذا على الحقيقة إلا من عرف ما وقع في هذه الأزمان من كثير من العلماء والعباد مع أرباب القبور من الغلو فيها وصرف جل العبادة لها، ويحسبون أنهم على كل على شيء، وهو الذنب الذي لا يغفره الله.
طيب، قوله ولا يعرف هذه الحقيقة، أي حقيقة خطر الشرك، حقيقة خطر الشرك، إلا من عرف ما وقع فيه هذه الأزمان، أي من الشرك. لأن الشيخ رحمه الله تعالى رأى بعينيه مظاهر الشرك وجاهد بيده مظاهر الشرك، فالإنسان إذا لم يرى هذه الأمور قال ما أظن أن تكون هذه موجودة، ولكنها في الحقيقة موجودة مرئية ومسموعة. فيقول من كثير من العلماء والعباد مع أرباب القبور، علماء ولكنهم عباد قبور، ودعاة إلى عبادة القبور، فهم من علماء السوء، من علماء السوء، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الأزمان: اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. قال: أناس على أبواب جهنم، على أبواب جهنم، من أجابهم قذفوه فيها، فهذا حال علماء السوء. كم من علماء السوء اليوم إذا سئل إذا سألهم السائل يقول هذا من التقرب إلى الحبيب، من التقرب إلى الحبيب، وبعضهم وللأسف لهم قنوات وينشر أقوالهم وتنشر أقوالهم في مواقع من مواقع الشبكات وغير ذلك، دعاة إلى الشرك الصريح. وكذلك بعض العباد، والعباد أكثر بعدا كما هو معلوم، لأنهم يعبدون الله جل وعلا على جهل. وفي هذا إشارة إلى أن عباد القبور وقعوا فيما وقع فيه اليهود والنصارى، فمنهم العلماء الغير عاملين بعلمهم، ومنهم العباد العاملين بجهل، يتقربون إلى الله عز وجل بما لا يزيدهم من الله عز وجل إلا بعدا. قال رحمه الله: إلا من عرف ما وقع فيه كثير، ما وقع فيه، ما وقع في هذه الأزمان من كثير من العلماء والعباد مع أرباب القبور من الغلو فيها وصرف جل العبادة لها، ويحسبون أنهم على شيء وهو الذنب الذي لا يغفره الله. والشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى في كتاب له في رده على البردة، بردة البوصيري، ذكر في أثناء كلامه في رده على تلك البردة التي فيها من الشرك بالله عز وجل الشيء الصريح، ذكر خالد الأزهري، خالد الأزهري صاحب التصريح، فقال: ولا يغرك أن شرحها. خالد الأزهري شارح أو صاحب التصريح على ألفية ابن مالك، قال: فإنه من عباد القبور، أو كما قال رحمه الله تعالى، أو كما قال. فهذا فيه دلالة إلى هذا المعنى من أن الإنسان قد يكون عالما في فن، ولكنه من أجهل الناس في أبواب التوحيد، من أجهل الناس في أبواب التوحيد. وقد ذكر الشيخ كما سمعتم هذا الرجل صاحب قواعد الإعراب، خالد الأزهري الذي شرح التصريح وشرح قواعد الإعراب، له عدة شروح، له عدة شروح على كتب النحو، ولكنه من أجهل الناس في أمور التوحيد. فقال الشيخ رحمه الله: وهم يحسبون أنهم على شيء، يعبدون غير الله جل وعلا ويحسبون أنهم على شيء، وهذا ما يزيدهم إلا بعدا من الله، والله أعلم. إلى هنا، سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.